الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيد أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، كنا توقفنا في استحباب قول آمين. هذا نكتفي فيه للتذكير، من قال آمين، يعني أنا أكون إمام وبقول مثلا آمين لازم أرفع صوتي عشان أحقق هاي السنة، أرفع صوتي. والمصلين إيش؟ يرفع صوتهم، يعني هي للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد. وذكروا الشافعية وغير الشافعية ممن قالوا بجهر الإمام والمأموم والمنفرد، قالوا هو الموضع الوحيد الذي يستحب فيه أن يكون المأموم مع الإمام لظاهر الحديث. أما كونه قالوا غفر له ما تقدم، ذهب غالب العلماء على أنه إيش؟ الصغائر. في المغرب عندنا ركعتين جهريات، والركعتين تجهر فيهن آمين، وافق قول المأموم الإمام وقول الملائكة غفر للإمام وللمأمومين. طيب إذا غفرت الصغائر وفي الركعة الثانية قال آمين، ماذا يغفر؟ يدخر، فتكون إيش؟ زيادة في الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. وقبل هذا تكون أنت في صلاة صحيحة وفي وضوء صحيح وفي أذان صحيح وفي صلاة على النبي بعد الآذان. فإذن هذا خلاصة ما مر معنا في قول الإمام والمأموم آمين. فصل في آداب التلاوة. تسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزهه فقال سبحانه وتعالى، أو قال سبحان الله، أو تبارك الله رب العالمين، أو جلت عظمة ربنا، أو نحو ذلك. هذا الباب فصل في أداب التلاوة. في عنا نوعين من أداب التلاوة، عندنا أداب التلاوة خارج الصلاة وعندنا أداب التلاوة داخل الصلاة. الكلام على ماذا؟ على داخل الصلاة. أداب التلاوة خارج الصلاة اللي هو أداب التعلم والتعليم أو أداب القراءة أو أداب السلكة إلى ما سوى ذلك، فهذه إلها آداب اشتحب فيها الوضوء والتطيب إلى ما سوى ذلك. أما في الصلاة فالمقصود في آداب التلاوة في هذا الباب إيش الآية فيها؟ تسأل المولى بما في الآية. أنا بدي ألخص لكم الدرس وبعدين نقرأ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لك أن تعيد الآية بصيغة الدعاء، ولك أن تقول اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فلك أن تتخير ما في الآية من الدعاء وتقول، أو لك أن تعيد الآية ليس بنية التلاوة إنما بنية الدعاء. لأن كم من كلام تتكلم به أنت ويكون هي آيات ولكن أنت لا تقصد بها آية، فلك أن تعيد نفس اللفظ، أو لك أن تجتزئ من اللفظ ما يناسب الحال. اللهم أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ربي أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فالأفضل أن تأتي بشيء موجود في الآية التي تلوت، أو لو لم تأتي بشيء أن تأتي بشيء يؤدي المعنى الذي تلوت. ولما تقرأ وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، أو تعيد الآية بهذا اللفظ، هذا كله واسع. وإذا مر بآية تنزيه سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الله، تنزه الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تنزه الذي أسرى بعبده ليلا، تنزه عن الزمان والمكان، وكل ما فيه كان من هذا القبيل تجد فيه في القرآن إلا وهو معقب بالتنزيه. إذن كل الموضوع في أداب التلاوة يدور على هذا المعنى. ليس من الآداب أن نطق بالأربعة عشر تشديد في الصلاة، بل هو من الفرض. ما تفكروه هذا أدب؟ لو افترضنا أنه أدب وتهاون بالتشديدات فصلاته ليست بباطلة، أما هي فرض وهو قال هذه من آداب التلاوة ولم يأتي بتشديدة بطلت صلاته. من الآداب أن يترسل، يعني إحنا نعلم التجويد طبعا، بتعرفوا كل إنسان بيبدأ بشيء بيكون له فيه عشق، فكل آية بيحاول يوصلها بالأخرى من شان يجيب التنوين أو يجيب الإدغام أو يجيب الإدغام الناقص أو الإدغام التام أو الإقلاب أو ما سوى ذلك، من شان إيش؟ إنه من شان أبين للناس إنه أنا. فلو فعل هذا في الصلاة فهو يلحق كراهة شديدة. أما من فعل هذا بالصلاة لأجل أن يجمل الصلاة فهو إيش؟ من الآداب. ومن الأدب الأولى الترسل. قرأته هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ آية آية، ولكن العلماء أقروا هذه القراءة بل أجابوا الوصل والفصل، أن تصل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ببسم الله الرحمن الرحيم أرأيت على طول تدخل، يعني هذا كله أقروه العلماء، وفعل العلماء مستحسن، ما استحسنه العلماء فهو عند الله حسن. والأداب أن لا تنسى عندما تمر في شيء، لا تنسى نعمة الله عليك من الحفظ، أي نعمة سلب الأذى ونعمة إعطاء البركة، فكله نعمة. فهذا الإنسان اللي يكون بهذا المقام يكون أكثر تدبرا وأكثر أجرا من الذي يقرأ وصلاته صحيحة ولكن ليس له آداب التلاوة في الصلاة. روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه طبعا وغير مسلم. غالب الكتاب اللي أمامك تجد أنه قرأ في البقرة ثم قرأ في آل عمران ثم قرأ في النساء، بس هذا صاحب المطبعة لقى أنه النساء قبل آل عمران، راح حط آل عمران وحط النساء، ولفظ الحديث بشكل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في البقرة ثم في النساء ثم في آل عمران. ترتيب المصحف البقرة آل عمران النساء. فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام يفيد جواز القراءة في مخالفة الترتيب بين الصور، ليس في مخالفة الترتيب بين الآيات. يعني تقرأ الله الصمد قل هو الله أحد حرام، إذا متعمد تكفر. أما اللي بيفعلوه بعض الناس على أساس التحفيظ، التحفيظ ما بيكون هيك فمننهاهن، لأنه جزما ما بيقصدوا الاستهزاء. فعل هذا إيش؟ حرام، لأن الحفظ لا يكون بهذا. الحفظ يكون أن تفتح عليه آية في الوسط ثم بعد تقول له قف، ثم بعد تفتح عليه من مكان آخر، بهذه الطريقة يكون الحفظ وبالتكرار. إذن الحديث كما في مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة. يعني لما بيكون الإمام يقرأ والمأموم يتتبع الإمام في أفكاره في كذا، هذا دليل كامل الاستجابة، مش دليل عدم خشوع، وأحيانا يكون دليل عدم الانقياد. أنت بده يخلص ونخلص منه، لابد هذا الشيء يفهم. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، وهذا من قبيل الاهتمام ليس من قبيل التذمر، من قبيل المبالغة
في اهتمام المأموم بإمامه، فقلت يركع عند المئة، يعني هو إيش عم بتبع، دخل في الآية كذا، دخل في الآية كذا، دخل في الآية كذا، ثم مضى. فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت يركع بها ثم افتتح النساء، هذا هو محل الشاهد، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران صلى الله عليه وآله وسلم فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. بس هذه القراءة اللي قرأها صلى الله عليه وآله وسلم في البقرة وفي النساء وفي آل عمران، السادة الصوفية رضوان الله عليهم لهم دائما عبارات هي أعلى من عبارات الفقهاء، إحنا مطلوبين بعبارة مين؟ فإذن لا دخول لا ولوج لأبواب الصوفية من غير باب الفقهاء أبدا. فإذن نحن في هذه الجزئية عند السادة أمام شيئين لا ثالث لهما، إما أنه الله سبحانه وتعالى قطع له الزمن، يعني ما نفعله بنص ساعة فعله هو بثانية، جائز ولا مش جائز، وإما أوقف له الزمن. هذه العقيدة، والسادة الصوفية إياك تظنوا أنه هم علماء عاديين في العقيدة، هم علماء إلى أبعد ما تظن في العقيدة. فإذن هنا أوقف الزمن أو قطع الزمن، يعني أن الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ لم يمشي الزمن، يعني نقول بدأ القراءة مع الغروب وانتهى من الصلاة ولسه مع وقت الغروب. قالوا أن خطيب البغدادي كان يعمل ختمة بين المغرب والعشاء، ختمة وحده، وهذا معروف عن أولياء الله وهو متواتر. أسيادي أنا لا يصلون الصبح قبل نص ساعة، لما بده يصلي الصبح بده يجي بطوال المفصل وده يعمل المعقبات، يعني قديش ده تأخذ؟ خلينا نقول نص ساعة، هاي قديش؟ ساعة. كم بقي للشروق؟ نصف ساعة. كانوا يأتون بختمة، هذا أدركته أنا، هم بيقرأوا وإحنا بنجلس للبركة، هذا أدركته سيد عمر العداسي رحمه الله، سيد عثمان العياري، محمد الدلاعي، الإمام الخطوي، سيد خليل مكاوي، سيد أحمد دريرة، سيد محمد المزوني، سيد محمد الأخوة، هؤلاء كانوا يجلسوا هذا المجلس صباحا ويأتوا بالسلكة من حفظهم فيختمون القرآن. طبعا يدخل الشروق ونقوم نصلي الضحى ثم يذهب كل واحد إلى درسه. هم القوم لا يشقى جليسهم، لأن كون وجد بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم معجزة فلا يمتنع أن يوجد في أمته كرامة. خلاصة المسألة دليل الجواز، أما الإمام لا يفعل هذا بالناس إلا إذا كانت جماعة خاصة. فإذن هذا أولا دليل الجواز، أن القراءة أن تقرأ في البقرة ثم آل عمران ثم النساء، أو تقرأ بالناس ثم بالفلق إلى آخره، هذا كله دليل إيش؟ الجواز، هذا نوع من الجواز. والجواز الثاني أن تقرأ بالطوال، يعني تقرأ سورة 2 3 4 في ركعة واحدة، هذا أيضا إيش؟ جائز. فإذا كونه جائز ليش ما منضل نعيده؟ لأن النبي أظهر الجواز ما استمر عليه، فأن تفعله مرة في العمر من أجل تقليد النبي صلى الله عليه وسلم فلك أجر. أما التنكيس فهو حرام، أن تقرأ من أسفل إلى أعلى، أن تقرأ الإخلاص بدل ما تقول قل هو الله أحد تقرأ الله الصمد الله أحد، فهذا حرام، من تعمد تبطل به الصلاة. وقال أصحابنا أي السادة الشافعية استحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين، استووا بالطلب مش بالمقارنة، يعني الإمام لما بقعد يدعي مش تقعد أنت تعلي صوتك وتنازعه في التأمين، ما في منازعة. لماذا؟ لأن المنازعة تكون عندما تخالف الإمام أو تشوش على الإمام، ما لي أنازع القرآن، إنما لما يكون الأمر الطلب فيه الاستواء في النطق فهو يكون موافقة.
ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. طبعا هذا فيه أحاديث ذكرت في غير هذا المقام، خرجها ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى أشهد، أو قال بلى إنه قادر على أكثر من ذلك، أو إذا قال بلى اكتفى. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون، قال آمنت بالله، وله أن يزيد آمنت بالله ربا. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى، أو قال سبحان الله، أو قال تنزه الله، أو قال تباركت وتعاليت، كل ما يفيد هذا المقام له. فإذن الآداب وين هذه الآداب؟ في الصلاة. ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. هذا كلام مين؟ النووي. تبيان جامع أداب التلاوة في الصلاة وأداب التلاوة خارج الصلاة، لأن كتاب التبيان ألف لأداب تلاوة القرآن، فهو ذكر كل شيء في هناك، ذكر من الوضوء، من السواك، من كيفية الهيئة وكيفية الجلوس، والطمع في حضور الصالحين، يعني يطلب من الناس يجي يقعدوا معه ويطمع ببركة لو ما كانوا حفظا للقرآن إلى آخره. على ذلك فقس كل ما مر معاه من هذا ينطبق عليه، إذ العبرة بالدليل ولو مر من غير تكرار. لأنه وإيش قال؟ يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، لأن الآيات فيها تسبيح كثيرة جدا، والآيات فيها تعوذ كثيرة جدا. كلمة مر بآية فيها تسبيح سبح من جوامع الكلمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم لما قرأها على الجن قالوا لا نكذب بشيء مما جاء به ربنا. مين قال؟ الجن. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عندما تلا عليهم، قال لماذا الجن أفضل منكم؟ إذا تلوت عليهم قالوا كذا، لما لا تقولون؟ فإذا سيدنا حذيفة كان يسمع قراءة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة كانت جهرية، فمطالب أن يجهر بالدعاء. ليس هذا معناه أنه إذا مر هذا الكلام في صلاة سرية لا تقوله، إنما لا تسمع. أما إذا أسمعت الطلبة عشان تذكرهم اللي حواليك وكذا وإلى آخره، اللي هو أعلى السر، فهذا غير ممتنع شرعا، بل هو مطلوب ومرغوب. بل أسيادنا عند التطبيق للعبادات كانوا يظهروا بعض الأشياء لكي يفهمون أن العلم النظري غير التطبيقي، فمن لديه علم نظري ولا يسعى إلى تطبيقه فهو لا ينتفع به، إنما العلم جاء للعمل. ثم قال باب أذكار الركوع، هذا إن شاء الله يكون موضوع درسنا القادم. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبجاه المرسلين والأولياء والصالحين. اللهم تقبل منا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.